بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء الموافق السادس من شهر شوال لعام 39 و400 وألف، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من أبي عبد الله من روسيا، له عدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: شيخنا، أعمل مهندسا للأمن في شركة ما، وهناك في الشركة عمال مدخنون، فطلبت من الإدارة تركيب أماكن خاصة لهم لأجل التأمين ضد الحريق، فهل سعي في الأسباب التي تؤدي إلى تركيب هذه الأمكنة الخاصة للتدخين يعد من التعاون على الإثم والعدوان، مع كون الحكومة تلزم الإدارة بهذا، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما عن أخينا من روسيا حفظه الله عز وجل عن أنه يعمل مهندس أمن في هذه الشركة، وأنه طلب من الشركة أن تعد أماكن خاصة للمدخنين حتى لا يؤدي تدخينهم إلى حريق في الشركة، وأن هذا مما تطالب به الحكومة، يعني هذا من صميم عمله. فعلى كل، على أخينا أن يبدأ أولا بنصح هؤلاء جميعا بعدم التدخين، وأن يبين لهم حكم التدخين، وأن التدخين حرام، وأنه مضر بالصحة ومضر بالآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وطالما أن هذا من صميم عمله، وأنه إنما قام بمطالبة هؤلاء بعمل غرف خاصة حتى لا يؤدي هذا إلى حريق في المصنع أو في الشركة، وكان قد سبق أن بين لهم الحكم الشرعي، فيكون هذا من باب دفع الضرر الذي قد يصدر من هؤلاء العصاة بعد نصحهم، وهذا ليس من التعاون على الإثم والعدوان، بل هذا من باب تقليل الشر. لكن لابد أن يقوم الأخ بنصح هؤلاء أولا، وأن يبين لهم حكم التدخين، وأن التدخين حرام. فإن أبوا إلا التدخين وهو مسؤول عن حفظ الأمن في الشركة، فقام بمطالبة هؤلاء بعمل غرف خاصة لهؤلاء، فليس هذا من التعاون على الإثم والعدوان، بل هذا من باب دفع الشرر الذي لا يمكن أن يدفعه بخلاف هذا، والله تعالى أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد أيضا من الأخ أبي عبد الله من روسيا، يسأل ويقول: شيخنا، أقوم بإلقاء دروس الأمن لعمال الشركة، وأثناء ذلك أقوم بتصويرهم لإرسال صورهم إلى إدارة الشركة عن طريق الشبكة، فهل علي إثم بسبب هذا التصوير؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، فإن كان هذا التصوير تصويرا فوتوغرافيا أو تصويرا عبر الهاتف وليس بالكاميرا التي يكون فيها فيلم تحمض صوره وتثبت صوره على هذا الفيلم، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يترجح أن كاميرا الفيديو وأن تصوير المحمول ليست صوره مما تدخل في حد المضاهاة، على الراجح من قولي أهل العلم. ومع ذلك فإننا نقول بأن الإنسان لا يلجأ ذلك إلى ذلك إلا إذا كانت هناك حاجة شرعية، كما ذكر ذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا وإن كان صورا، إلا أنه ليس يراد بها الصور التي يقع بها المضاهاة، لأن صورة كاميرا الفيديو أو كاميرا المحمول أو غير ذلك من الصور التي ليس لها جرم يثبت ويوجد وتحمض الصور، بخلاف الكاميرا المعتادة. فنعم الجميع يشترك في الصورة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في تحريم الصور أنها الصور التي يحصل بها المضاهاة، فقال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي. فهذه الصورة أشبه بصورة المرآة، وإن لم تكن تطابقها من كل وجه لكنها أشبه بذلك، حيث أنها ليس لها جرم ثابت. فذكر كثير من أهل العلم جواز ذلك، فإذا كانت هذه الصور يحتاج إليها في العمل ولا يمكن التخلص من ذلك، بل لابد من ذلك لإثبات عملك، فهذا لا حرج به ولا بأس. أما إن كان بصورة الكاميرا التي تثبت صورها على فيلم فإن هذا لا يجوز شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال وارد أيضا من الأخ أبي عبد الله من روسيا، يقول: شيخنا، في بعض الأوقات أتكلم مع الموظفات في العمل ولا أخلو بهن، فهل علي وزر لأجل ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الأصل أنه لا ينبغي أن يكون هناك اختلاط بين الرجال وبين النساء في محلات العمل، لما ترتب على ذلك من الفساد العريض والفساد العظيم، وهذا أمر معلوم مشاهد وأوضح دليل على هذا. لكن في البلاد التي لا يمكن التخلص من ذلك، وأن الإنسان إذا ترك هذه المحلات ومواضع العمل فإنه حينئذ قد لا يجد عملا يعمله، وهذا عمل حكومي، فإنه ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى فلا ينظر إلى الأجنبيات، فضلا أن يخلو بهن. وحينئذ إذا احتاج إلى أن يتكلم مع إحدى العاملات وهو غاض بصره ولا يتكلم إلا بكامل الأدب وعند الحاجة فقط، فنرجو إن شاء الله أنه لا بأس ولا حرج بذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال أيضا وارد من أخ أبي عبد الله من روسيا، يقول: شيخنا، هل يجب على الإبن طاعة والده إذا أمره بطلاق زوجته ولو بدون أسباب، استنادا لأثر ابن عمر رضي الله عنهما حين أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه والده بطلاق زوجته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بطاعة أبيه في ذلك، وهل يجب طاعة الوالد في ذلك وإن كان كافرا أو فاسقا أو جاهلا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لو أمر الأب في ذلك بما يتحقق به المصلحة الشرعية ويرفع مضرة تخالف الشرع وجب طاعة الأب في ذلك، لأن الابن عليه أصلا أن يطيع الله عز وجل فلا يرتبط بامرأة ليست على دين أو يترتب على ارتباط بها مضرة شرعية أو توقع في حرج شرعي، وحينئذ فطاعة الأب في ذلك طاعة واجبة لأنها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أمر الأب بخلاف الشرع، أمر أن يطلق الابن امرأته وهذا على خلاف المشروع، فلا طاعة له. ويحمل أثر ابن عمر رضي الله عنه حينما أمره عمر على ما ذكرنا من التفصيل، وأن عمر إنما أمر بما تحصل به المصلحة الشرعية وفيه رفع مضرة تترتب على ولده. فحاصل الجواب: إذا أمر الأب بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب طاعة الأب في ذلك، لأن طاعة الأب من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما إذا أمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله، كأن تكون المرأة صالحة ومستقيمة ولكن الأب لا يرضى بها ويأمر ولده بأن يطلقها لهوى في نفسه، فإنه لا يطاع حينئذ، إذ الطاعة في المعروف، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال أيضا وارد من الأخ أبي عبد الله من روسيا، يقول: شيخنا، ما هو الفهم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حينما كان يسترخي إزاره فيتعاهد رفعه: إنك لست ممن يفعل هذا خيلاء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. بعض الناس فهم أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يسبل إزاره لغير خيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وكان ثيابه ينزل إلا أن يتعاهده، قال: لست منهم، أي ممن يفعل ذلك خيلاء يا أبا بكر. فاستدل بهذا الدليل على جواز الإسبال إذا لم يكن للخيلاء. والجواب عن ذلك أن هذا ليس فيه دليل على ذلك، لأن المراد أن أبا بكر رضي الله عنه إنما كان يرفع إزارة ولا يسبل إزارة، ولكنه أحيانا رضي الله عنه ينزل منه من غير اختياره فيرفعه، ولشدة تحريه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي من حرج في هذا الوقت الذي ينزل إزاري فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك حرج في ذلك، فلست منهم يا أبا بكر، أي لست ممن يفعل ذلك ويتعمد ذلك ويفعل ذلك خيلاء. أما عن الأدلة الأخرى فينبغي للإنسان ألا يطرح دليلا منها، بل يجمع بين الأدلة، والأدلة يفسر بعضها بعضا ولا يعارض بعضها بعضا. فإذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فإذا بالأدلة على قسمين: أدلة في وعيد من جر ثيابه وإزاره خيلاء، وأدلة أخرى في تحريم من جر إزاره أو ثيابه لغير الخيلاء. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خيلاء. وجاء أيضا في النص الآخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم المسبل ولم يقل خيلاء. وجاء حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل لا ينظر إلى من جر ثيابه خيلاء. فهل يحمل المطلق هنا على المقيد كما ذهب إليه بعض أهل العلم، أم أنه يعمل بالمطلق في بابه والمقيد في بابه؟ الذي عليه الأصوليون في ذلك في هذه المسألة أن المطلق لا يحمل هنا على المقيد لاختلاف السبب واختلاف الحكم، وإذا اختلف السبب والحكم فإن المطلق لا يحمل على المقيد، بل يعمل بالمطلق في بابه ويعمل بالمقيد في بابه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من جر ثيابه بغير خيلاء فله عقوبة، وأن من جر ثيابه بخيلاء فله عقوبة أخرى. وطالما أن الحكمين قد اختلفا وأن السببين قد تفاوتا فلا يحمل مطلق على المقيد، فيكون مجرد الإسبال دالا على التحريم، لكن الإسبال للخيلاء يكون أشد تحريما وأشد عقوبة. فحاصل الجواب أنه ليس هناك دليل في حديث أبي بكر رضي الله عنه، وليس هناك وجه في حديث أبي بكر رضي الله عنه في جواز جر الثياب من غير خيلاء، لأن أبا بكر رضي الله عنه ما قال: يا رسول الله إني أجرجر إزاري، وإنما قال: إنه يقع إلا أن أتعاهده، أي أنه ينزل منه أحيانا فيرفع أبو بكر رضي الله عنه إزاره حينئذ، فهل عليه من حرج وهو ينزل بغير اختياره؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من هؤلاء المسبلين الذين يسبلون إزارهم سواء للخيلاء أو لغير الخيلاء، فلا يجوز للرجل أن يسبل إزاره ولا أن يسبل عمامته ولا أن يسبل بنطاله ولا أن ينزل ثيابه عن الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج فيما إلى الكعبين، أي بين نصف الساق إلى الكعبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف ساقه ولا حرج إلى الكعبين. وقال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فلا يجوز للرجل أن يسبل إزاره ولا بنطاله ولا عمامته ولا شيئا من ذلك لورود النهي في ذلك. وقد أوضحنا أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد، بل يعمل بالمطلق في بابه وبالمقيد في بابه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بيلة من الأخ محمود، يقول: شيخنا، الطالب الذي يسكن في المدينة الجامعية أو الابن الذي يعمل في محافظة أخرى، هل عليه زكاة الفطر أم يكون تبعا لأهله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. الأصل في زكاة الفطر أن الإنسان يخرجه عن نفسه، لكن إن لم يكن له مال وله أب ينفق عليه فإن زكاته تلزم الأب وعليه. فإذا كان هذا الابن يملك مالا في البلد التي هل هلال شوال عليه فيها وكان وقت الإخراج فيها، فإنه يخرج زكاة الفطر في هذا البلد. ولكن إن أخرجه أبوه عنه في بلده، بلد الإقامة، بلده الأصلي، فحينئذ لا حرج ولا بأس، فالأمر في ذلك واسع. لكن الأفضل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر في البلد التي حل وقت الزكاة وهو فيها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من طلخة من الأخت أم آلاء تسأل عدة أسئلة. سؤالها الأول تقول: شيخنا، كيف تقيم المرأة الحائض العشر الأواخر من رمضان وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما المرأة الحائض فإنها تجتهد كسائر المسلمين في العشر الأواخر، وإن لم يكن لها صلاة ولا صيام، لكن بقي الدعاء وبقي الذكر وبقي تلاوة القرآن على قول بعض أهل العلم وغير ذلك من هذه الطاعات والنفقة والاجتهاد في هذا، فكل ذلك من صنوف الذكر. ولابد أن نعلم أن الصلاة من أنواع الذكر ومن أنواع الطاعات، وليست هي الطاعة التي تختص بها العشر الأخير من شهر رمضان، وإنما الطاعة متنوعة، فالنفقة في سبيل الله طاعة، وطلب العلم طاعة، وذكر الله عز وجل من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك، كل ذلك طاعة. فالإنسان يشهد في هذه العشر ويدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر الله عز وجل ويجتهد، وليس الاجتهاد قاصرا فقط على أهل الصلاة والصوم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال أم آلاء الثاني تقول: شيخنا، لو حدثت مشكلة بين الزوجين وغضب الزوج من زوجته وذهبت لترضيه بكل الطرق لكنه أبى أن يرضى، فهل إذا باتت والحال هذه تلعنها الملائكة كما في الحديث وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الإنصراف إذن يكون منه وليس منها، وإنما المرأة التي تلعنها الملائكة كما جاء الحديث في الصحيح هي المرأة التي يكون الإنصراف من قبلها وتكون عاصية لزوجها. أما المرأة التي تبذل قصارى جهدها في إرضاء زوجها ولكنه لا يرضى وبات غضبان وليس له مصوغ في هذا، فإن المرأة لا يلحقها حينئذ مؤاخذة ولا لعن ولا وعيد ولا شيء من ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. وهذا سؤال أم آلاء الثالث تقول: شيخنا، ما هي نصيحتكم لزوجي شديد الغضب مع كونه على السنة، ومع ذلك قد يهجر من يغضب منها من زوجاته أكثر من أسبوع وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نوصي هذا الأخ طالما أنه على السنة بأن يأخذ بالسنة كلها ليس في العقيدة فقط، وإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرة زوجاته، فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاشرة وكان قدوة في ذلك وإماما صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن هناك داع شرعي في الهجر فلا ينبغي للأخي أن يهجر، بل ينبغي أن يرفق بزوجاته وأن يحسن العشرة وأن يتودد لهن وأن يحسن المعاشرة لهن كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما إذا كان هناك داع شرعي وليس داع نفسي، هناك داع شرعي لأن يهجر الرجل امرأته، فقد يهجرها اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع وأكثر من ذلك إذا احتاج الأمر إلى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد آل من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم. إذن فالعبرة هنا بالمراد الشرعي، ومع ذلك نقول على الإنسان أن يصبر على زوجته، وإن وقعت في خطأ فإنه يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وعليه أن يصبر على زللها وأن يصبر على أخلاقها إن كان في أخلاقها شيء، ويحاول أن يقوم ذلك في امرأتي وفي زوجتي، ولا يبدأ بهذا الهجر بل يسبق ذلك الوعظ كما قال الله سبحانه وتعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا إذا كانت المرأة ناشزة. أما إذا وقع من المرأة خطأ طارئ فمن ذا التي تسلم من ذلك؟ بل لا زوج يسلم من ذلك، ولابد أن يكون هناك سعة في التعامل بين الرجل وبين امرأته، وأن يتذكر الإنسان معروف امرأته إليه ومعروف امرأته إلى أولاده، وحينئذ سيرحمها كثيرا. فالرحمة بين الزوجين أمر مطلوب، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: شيخنا، دخلت المسجد ونسيت أن أصلي تحية المسجد، وبعدما يقارب النصف ساعة تذكرت، فماذا أفعل إذا تكرر هذا؟ هل أقوم أصلي أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. تحية المسجد سنة مؤكدة على الراجح من قولي أهل العلم، وهو قول الجمهور، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. مسألة أخرى: إذا جلس الإنسان ولم يصلي تحية المسجد سهوا أو نسيانا ثم تذكر بعد ذلك، هل يقوم؟ الجواب: إن كانت المدة قليلة نعم يقوم، فتحية المسجد لا تفوت بالجلوس. وقد جاء في الحديث أيضا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل وهو يخطب وقد جلس، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيركع ركعتين، فيركع ركعتين، فدل هذا على أن الركعتين لا تفوتان بالجلوس، فإذا كان الوقت قريبا قام فصلى الركعتين. أما إذا طال الوقت جدا، كان يكون نصف ساعة أو ساعة أو أكثر من ذلك، فقد فات الوقت، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من البقهلية من الأخ حسن، يقول: شيخنا، امرأة كانت بصحة جيدة أصابها مرض، وهذا المرض أدى إلى فقدان ذاكرتها، فما حكم صيامها رمضان؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه المرأة قد فقدت ذاكرتها وكان حكمها حكم المجانين، لم يعد لها عقل، فإنه لا صلاة ولا صوم ولا شيء من العبادات، اللهم إلا إذا كان لها مال، فإن القائم عليها يخرج زكاة من المال لتعلق الزكاة بالمال وليس بالبدن. أما العبادات التي يلزم لها البدن فيلزم لها العقل وعليه، فهذه المرأة لا صيام عليها ولا على أوليائها ولا إطعام ولا شيء، لأنها لم تعد لها أهلية في ذلك، والصيام إنما يجب على كل مسلم عاقل بالغ، وهذه المرأة ليست عاقلة فيسقط عنها الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ أحمد، يسأل عدة أسئلة متعلقة بالزكاة. سؤاله الأول: شيخنا يقول: اشترى رجل قطعتي أرض، واحدة بغرض بناء بيت عليها والأخرى للتجارة، ينتظر حتى يتغير سعرها ومن ثم يبيعها، فما هو الواجب للزكاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ الذي يقول بأنه اشترى قطعتي أرض، أما الأولى فبغرض البناء عليها، فهذه لا زكاة فيها، لأن هذا من باب الاقتناء، فسواء بنى عليها بيتا وسكنها أو أنه لم يبني ولكن على نية البناء، فهذا حكم حكم بيته الذي يسكن فيه، ولا زكاة فيما يقتنيه الإنسان من بيت وسيارة وثياب وغير ذلك من هذه الأغراض التي يقتنيها. أما عن الأرض الأخرى التي أعدها للتجارة فإنه يقومها على رأس الحول ويخرج زكاتها كل حول، لأن حكمها حكم المال الذي عنده، فيخرج زكاته ويخرج ربع العشر كل حول بعد تقدير ثمنها وقيمتها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. سؤال الأخ أحمد من الإمارات الثاني، يقول: شيخنا، رجل مساهم في مشروع بمبلغ 200,000 ويحصل على أرباح سنوية، فما هي الزكاة الواجبة على هذا المبلغ؟ وهل تدخل الأرباح في الزكاة أيضا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نعم، الأرباح تدخل في الزكاة ولو كانت متحصلة قبل الحول بيوم واحد، فإن الأرباح تتبع أصل المال، فمن كان عنده تجارة وعروض تجارة أصل المبلغ مثلا 100,000 ثم جاءه ربح في نهاية العام مثلا يبلغ 50,000، فإنه يضيف 50 إلى 200 ويخرج الزكاة عن الجميع، ولو جاءه الربح هذا قبل حلول الحول بيوم، لأن هناك أشياء لا يلزم حلول الحول عليها، منها ربح التجارة، ومنها نتاج بهيمة الأنعام، ومنها الخارج من الأرض، فتبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وعليه فإنه يخرج الزكاة عن أصل المال وعن الربح ولو جاءه الربح قبل حلول الحول بوقت قليل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وهذا سؤال الأخ أحمد الثالث، يقول: الذهب المخصص للزينة هل عليه زكاة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. سبق الجواب عن هذا السؤال وأن العلماء قد اختلفوا في حلي المرأة المعد للزينة على قولين، وأن الجماهير على أن الزكاة فيه مستحبة وليست واجبة، وبهذا تجتمع الأدلة والله أعلم، وهذا الذي نرجحه.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر ممن رمز لنفسه بحاء، يقول شيخنا ما حكم قول السلام على من اتبع الهدى بدلا من قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
الحمد لله رب العالمين، تحية الإسلام على المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه التحية، ولا يجوز أن تستبدلها بالسلام على من اتبع الهدى، إنما هذه تقال لغير المسلمين. أما المسلمون فإنه يقال لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من بني شبل من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا عندنا إمام يصلي بالناس القيامة فيجمع الناس على 7 ركعات متواصلات، ثم بعد ذلك يصلي 4 ركعات متواصلات، ثم إذا أنكرت عليه ونصحته بصلاة القيام مثنى مثنى قال هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لم نفعل هذا طوال الشهر، فما حكم هذه الصلاة وما هي نصيحتكم لهذا الإمام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الليل ب7 ركعات متواصلات؟ إنما هذا الوتر، فكيف يبدأ بالوتر ثم بعد ذلك يعقبه ب2 ركعتين ثم ركعتين؟ بل هنا صلى 4 ركعات متواصلات، فهذا الرجل خالف السنة أولا، وأيضا خالف السنة ثانية. خالف السنة أولا بأنه بدأ بالوتر، وخالف السنة ثانية بأنه صلى 4 ركعات بالليل متواصلات. أما الوتر فإنه يختم به صلاته، ولا بأس إذا صلى الوتر 7 ركعات لكن يختم الصلاة بذلك، فقد ورد الوتر بركعة، ورد الوتر ب3، ورد الوتر ب5، ورد ب7، ورد ب9، كل ذلك جائز، لكن يجعل ذلك في آخر صلاته، ولو اقتصر في ليلته على الوتر فقط فهذا لا بأس به ولا حرج. أما عن صلاة 4 ركعات متواصلات فإن ذلك لم يثبت من هديه صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سألني صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وكما جاء أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما صلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا، فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الليل 4 ركعات، بل وللفائدة لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالنهار أيضا 4 ركعات متواصلات، إنما نافلة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ثم ركعتين، ولم يرد قط أنه صلى صلى الله عليه وسلم 4 ركعات متواصلات في نافلة قط. وعليه فهذا الإمام قد خالف السنة من جهتين: الجهة الأولى أنه بدأ بالوتر ثم أردف ذلك بصلاة 4 ركعات، الجهة الثانية أنه صلى 4 ركعات متواصلات، والذي عليه أن يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين وهكذا حتى يصلي 8 ركعات ثم يوتر ب3، فهذه 11 ركعة، تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زاد عن ذلك فلا بأس ولا حرج لورود ذلك في حديث عبد الله بن عباس، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وكذلك حديث زيد بن خالد، وأهل العلم على مشروعية الزيادة على 11 ركعة على جواز ذلك، وإن كانت السنة والأكمل والأفضل أن يقتصر على 11 ركعة لحديث عائشة، لكن لو زاد على 11 ركعة فلا بأس ولا حرج، وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول شيخنا هل تجب زكاة المال على الإخوة الذين عليهم دين لأجل قضاء الديون عنهم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يعني إذا كان الأخ السائل يسأل ويقصد من سؤاله أنه هل يجوز إخراج الزكاة للذين عليهم ديون لسداد الديون، نعم، نقول نعم من مصارف الزكاة والغارمين، فمن كان غارما أعطه الزكاة ليسدد دينه. طيب هناك مسألة، ماذا لو سدد رجل دينا عن رجل من الزكاة ولم يعلمه بذلك؟ نقول هذا لا ينبغي، لأنه ينبغي أن يخرج الزكاة للشخص ثم يسددها بنفسه أو يوكله، لأن الزكاة عبادة ولا بد لها من نية، أي من نية المخرج، فلا يصح الإنسان أن يوكل نفسه من غير أن يعلم صاحب المال، لأنه لا بد من نية، بخلاف سداد الدين من غير الزكاة. فلو أن الإنسان سدد دينا عن رجل ليس من الزكاة، بل سدد الدين عن الرجل من غير إعلامه، فهذا لا بأس ولا حرج، إذ المراد من الدين إبراء الذمة مما اشتغلت به من هذا الدين، وسواء كان هذا عن طريق الشخص أو عن طريق آخر فلا حرج ولا بأس. أما الزكاة فهي عبادة لابد من وجود النية في ذلك، وعليه فإن من مصاريف الزكاة أن نخرجها للغارمين، فإذا خرجها الإنسان لأناس عليهم ديون فأخرجوها، نعم هذا يجزئهم. وبالمناسبة أيضا ننبه إلى أن بعض الناس قد يكون الدين له، فهل يجوز له أن يسقط الدين من على شخص فقير ويحسب ذلك من زكاته؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأنه يكون حينئذ قد انتفع بزكاته، ولا يجوز الإنسان أن يخرج زكاته لنفسه، وإنما يخرج الفقير الزكاة، فإن شاء أعطاه الفقير، وإن شاء اشترط عاما وشرابا وكساء وغير ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الجيزة من الأخ كامل، يقول شيخنا خرج يوسف القرضاوي على قناة الجزيرة يقول إن إخراج زكاة الفطر نقدا في هذا العصر هو الأولى للفقير والأفضل للمزكي، فكيف يرد على هذا الكلام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نرد على هذا الكلام بخير الكلام، وهو كلامه صلى الله عليه وسلم الذي فرض زكاة الفطر وصدقة الفطر صاعا من طعام، والشارع يعلم ما سيحتاج إليه الناس في سائر الأزمان والعصور، فهذه الزكاة عبادة وصدقة الفطر عبادة، والقاعدة عند أهل العلم أن العبادة إذا فرضت من جنس معين فلا يجوز أن نتعدى الجنس الذي حددت له الزكاة، مثل الأضاحي ومثل الهدي، فإنه يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، أي من الإبل والبقر والغنم. فلو أن إنسانا قال يصلح في هذا الزمان أن نذبح الدجاجة وأن نضحي بالأوز بطي وغير ذلك، هل نقول هذا جائز؟ الجواب نقول هذا غير جائز، لأن العبادة إذا فرضت من جنس معين فلا ينبغي أن نتعدى ذلك، وعليه فإن الشارع أضر وأعلم بالمصالح، وثانية فإنها عبادة لا يجوز الاجتهاد فيها، وإن ذهب إلى إخراج القيمة بعض أهل العلم لكن الحجة فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من أقط، من زبيب، من تمر، من شعير، قوت البلد. فلو أن الإنسان أخرج من قوت البلد صاعا أجزأه ذلك إن شاء الله، ولا يجوز أن نعدل بالزكاة عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعا أن هذه الأموال كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترك النبي الأموال، ولعله قد يكون هذا الأصلح للفقير على حسب ما قد يزعم البعض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ليظهر ذلك ولتظهر تلك العبادة أمام الناس فيحصل بها من وراء ذلك منافع لا يحصيها إلا الله عز وجل. فلا ينبغي أن نجتهد فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وفيما فعله الصحابة رضوان الله عليهم وأخرجه الصحابة رضوان الله عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الإمارات من الأخ أحمد، يقول شيخنا امرأة أقسمت على زوجها بأنها محرمة عليه، فما عليها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن المرأة التي أقسمت على زوجها بأنها محرمة عليه، فهذه المرأة عليها كفارة يمين، فهي يمين تكفر وليس ظهارا، إذ لا يقع الظهار من المرأة إنما يقع الظهار من الرجل. فالمرأة إذا حرمت زوجها عليها فعليها يمين تكفرها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من كفر الشيخ من مرمس لنفسه بدال قاف. يقول شيخنا: من كان يعتقد تحريم الخروج على الحكام ويقاعد هذا ولكنه يذكر مساوئهم على المنابر، فهل يكون خارجيا بذلك؟ وهل البغاة إذا ذكروا مساوئ الحاكم حال المطالبة برفع ظلم ما يصيرون بذلك خوارج قاعدية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. على جميع المسلمين إذا وجدوا تقصيرا عند الحاكم أو فجورا أو معاصي عليهم أن يتأدبوا بأدب الإسلام، ومن قدر منهم على النصيحة فليبذل النصيحة وإلا فالصبر. فلنا مع الحكام قاعدتان وكلمتان ووصيتان ونصيحتان بينهما النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة والصبر. النصيحة كما جاء في حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأما الصبر فكما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار هذا وقال: إنكم ستجدون أذرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأيما منهج يخرج عن الصبر والنصح فإنه منهج معوج وعليه. فهؤلاء البغاة وإن كان حكمهم أقل من الخوارج إلا أنه لا ينبغي أن يخرجوا مطالبين بشبهة لهم شبهة، لأن البغاة حدهم أنهم قوم لهم شبهة يخرجون على الحاكم يريدون من الحاكم إزالة تلك الشبهة. ومع ذلك نقول فإنه لا ينبغي لهم هذا، وإنما ينبغي أن يكون النصيحة في السر، وأن يذهب أحد هؤلاء إلى الحاكم وأن ينصح وأن يطالبه بما يريد وأن ينصح له، فإن استجاب الحاكم فالحمد لله وإلا فقد أدى ما عليه. فلا ينبغي هذا على الإطلاق. أما الخوارج وهم الذين يخرجون بالسيف أو يخرجون باللسان ويزينون الخروج وهم الخوارج القعدة، فهؤلاء سبيلهم معروف والتحذير منهم في النصوص معلوم معروف، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج. أما ذكر المثارب والمساوئ على المنبر للحكام فلا شك أن هذا طريق الخوارج وأن هذا منهج الخوارج، هم الذين يشيعون مثالب السلطان في الأمة حتى تمتلئ صدور الرعية حنقا على السلطان، وبعد ذلك يؤدي ذلك إلى الخروج. وهذا الذي فعلوه مع عثمان رضي الله عنه، وهذا الذي فعلوه مع علي رضي الله عنه. فكل خروج إنما كان مبدأه باللسان حين ينشرون المثالب مثالب الحكام في الأمة، فترتب على ذلك ما يترتب من الفساد العريض. فسواء كان بغاة أو كان خوارج أو كان كذا، فلا يجوز أبدا هذه الأفعال ولا هذا الصنيع. وليس لنا مع الحكام إلا ما يكون من الصبر والنصح، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. فأهل السنة والجماعة لا يعرفون إلا نصح السلطان إن أمكنهم ذلك، وإن لم يمكنهم ذلك صبروا على هذا كما صبر الصحابة رضي الله عنهم على ظلم الحجاج، وكما صبروا على ما فعله جنود يزيد ابن معاوية، وكما صبر الأئمة أيضا على ما فعله خلفاء بني العباس من المأمون والمعتصم والواثق. أهل السنة والجماعة لا يعرفون لا المظاهرات ولا ذكر مثالب على المنابر، هذا منهج الخوارج ليس منهج أهل السنة والجماعة. لا يذكر أحد من الحكام بسوء على المنابر، إنما على المنابر يدعى لهم بالصلاح والمعافاة، كما قال البربهري رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى صاحب هوى. وكما قال أيضا فضيل رضي الله عنه: لو كانت هي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن مبارك: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. فقام وقبل بين عينيه وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. فدل هذا على أن منهج السنة والجماعة إذا كانوا أمام الناس كانوا داعين للسلطان وداعين للحكام وكاتمين المثالب وناشرين المحامد حتى تجتمع قلوب الرعية على الراعي. فإذا كانوا عند السلطان نصحوا له وقالوا كلمة الحق، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة حق عند سلطان جائر. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنيم، الأخ عمر يقول: شيخنا يسأل عن شخص قام بعمل رسالة ماجستير وكان مطلوب منه عمل استبانة لجمع معلومات من أشخاص مطلوب عمل الدراسة عليهم، ولكنه لم يعمل شيئا من ذلك وقام بتعبئة الاستبانة هذه على غير الحقيقة، وبناء على ذلك حصل على الماجستير وزاد مرتبه، فما حكم هذه الرسالة وما حكم المرتب الزائد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت الرسالة قائمة على هذا وفقط فإنه مزور ولا ينبغي له أن يعتمد هذه الرسالة، بل ينبغي أن يجلس في بيته ولا يعمل. أما إذا كانت هذه الاستبانة إنما هي نقطة تطبيقية على موضوع آخر وكانت بعض نقاط البحث، فعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما جرى منه. لكن ينظر نظرة أخرى وهي عمله، هل عمله هذا هو يتقنه ويقوم به على أكمل وجه ويحسن أداءه أم لا؟ فإن كان تزويره هذا يؤدي إلى عدم إتقانه يؤدي إلى عدم إتقانه للعمل وعدم براعته فيه، فإنه لا يجوز له أن يعمل هذا العمل. مثل هذا مثل الذي يغش في الاختبارات، فإن كان قد غش في الاختبار ونجح ينظر إلى حليف العمل، إن كان مجيدا للمادة في مادة التدريس مثلا أو المحاسبة أو غير ذلك، كان مجيدا للعمل استغفر مما مضى وكان، وأما إذا كان غير مجيد للعمل فلا يجوز له أن يعمل هذا العمل ولا أن يتقض عليه راتبا. حاصل الجواب: إذا كانت هذه الرسالة قائمة على هذا الموضوع وفقط فإنه لا يجوز له أن يعمل بهذا الماجستير، وهذا تزوير وتشبع بما لم يعطي، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك العمل. أما إذا كانت نقطة في رسالته فلا بأس ولا حرج إذا كان متقن العمل الذي يقوم به الآن. وأما عن زيادة الراتب فإن كانت أيضا مرتبطة بهذه النقطة فلا يجوز أن يأخذ زيادة مقابل شيء لم يعمله، وعليه ألا يأخذ شيئا من هذا الراتب الذي يقابل هذه النقطة. لكن إن كان يعجز عن رد هذا الزائد فإنه يتخلص منه إلى المؤسسة التي تعطي هذا الراتب أو في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، فهذا مال الدولة وينبغي أن يرجع إلى الدولة. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من بني شبل من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن الزوجة وعن الولد في حال نشوزها في بيت أبيها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. كما قلنا صدقة الفطر يخاطب بها كل مسلمين، هذا هو الصحيح. لكن من عجز من زوجة وأولاد عن إخراج صدقة الفطر فإن من تلزمه مؤنتهم والنفقة عليهم يخرج الزكاة عنهم وعليه. فإننا نقول هذه المرأة الناشز يجب عليها أن تخرج الزكاة عن نفسها إن كانت قادرة، فإن لم تكن قادرة على ذلك أخرجها أبوها ولا يلزم زوجها بذلك، لأن المرأة الناشز لا يجب على الزوج النفقة عليها. المرأة الناشز إنما تنتقل نفقتها من الزوج إلى الأب إن كان الأب موجودا. أما ما يتعلق بالأبناء فإن الرجل يخرج صدقة الفطر عن أبنائه إذا كانوا عاجزين عن إخراجها ولو كانوا مع أمهم. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من طلخة من الأخت آية، تسأل عدة أسئلة. السؤال الأول: تقول: شيخنا عثرت على ثوب ما في القطار ولم أستطع إرجاعه لأصحابه، فهل يجوز لي إعطاه لأخي والتصدق بثمنه عن أصحابه أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن عجزت أختنا عن الوصول إلى صاحب هذا الثياب فلا بأس ولا حرج أن تعطيه لأحد ثم تأخذ المال وتتصدق به عن صاحب الثوب، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. تسأل أيضا الأخت آية سؤالها الثاني، تقول: هل يجوز تربية الكلاب في البيوت مع تنظيفها من النجاسة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ليست العلة هي النجاسة، وإنما العلة ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وعليه فلو كان الكلب هذا تنظفه كل دقيقة فلا يجوز اقتناء الكلاب، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا ولم يكن كلب صيد أو كلب زراعة وحرث وماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط وعليه أو قيراطان وعليه، فإن العلة ليست عائدة إلى النجاسة، وإنما العلة عائدة إلى ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: فلا يجوز اقتناء الكلاب مطلقا، اللهم إلا إذا كان الإنسان يحتاج إلى كلب صيد يصطاد به، أو يحتاج إلى كلب حراسة يحتاج إلى حراسة بيته أو غير ذلك، فحينئذ لا حرج ولا بأس. أما الاقتناء فقط فإن هذا لا يجوز. وبالمناسبة فإننا نقول بأن الكلب لا يجوز أيضا بيعه ولا شراؤه حتى ولو كان كلب صيد أو ماشية، اللهم إلا إذا لم يجد إلا هذا السبيل للحراسة أو كذا بالشراء، فيكون الإثم على من باعه لا على من اشتراه. أما ما نراه اليوم من المتاجرة بالكلاب حتى وصل بعض الأسعار أسعار الكلاب إلى أثمان باهظة وغير ذلك، فإن هذا ليس من الإسلام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث في الصحيح عن ثمن الكلب، فلا يجوز للإنسان أن يشتري كلبا أو أن يبيع كلبا لأي غرض من الأغراض. يجوز الاقتناء عند الحاجة لكن لا يجوز البيع ولا الشراء حتى ولو كان الإنسان يحتاجه، اللهم إلا إذا لم يجده عند الحاجة إلا بالشراء، فيذكر من يبيع بالحكم الشرعي، فإن أبى إلا أن يأخذ المال فالإثم على من باع لا على من اشترى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. وسؤال أختنا آية الثالث تقول: شيخنا، هل هناك علامات لليلة القدر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أجد بعض الناس يشتغلوا بليلة القدر، هل هذه كانت الليلة؟ هل الليلة الماضية؟ فمن قائل كانت ليلة 21، ومن قائل كانت ليلة 23، ومن قائل كانت ليلة 25، وكل ليلة وترية تجد من يقول كانت الليلة ليلة القدر، ولعل كل واحد من هؤلاء إنما يحكي حاله الذي كان في هذه الليلة على ما كان عنده من صفاء وإقبال على الطاعة أو كذا، أو بعض الناس يتحرى بعض العلامات. وأقول نعم، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن هذه الليلة لها علامات، ولكن هذه العلامات أكثرها إنما يعرف بعد انقضاء الليلة، من كون مثلا هذه الشمس تخرج ضعيفة حمراء، أو من كون هذه الشمس تخرج في صبيحتها لا شعاع لها، أو من كون هذه الليلة ليلة ساكنة معتدلة لا حارة ولا باردة، وغير ذلك ما جاء في الأحاديث بمجموعها من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أبي بن كعب وكذا وغير ذلك، مع أن بعض أهل العلم كان يرى جزما أنها ليلة 27، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم أبي بن كعب رضي الله عنه، ولكن الراجح والصحيح أن هذه الليلة تتنقل في العشر كله. وأكدوا ما ينبغي الإنسان أن يتحرى في العشر ليالي الوتر، وأكد ما يكون من ليالي الوتر ليلة 27، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتحريها في الوتر كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا كذلك جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى أنه يسجد في ماء وطين، وكانت ليلة 21، فهذه الليلة تلتمس في العشر كله، لكن أكدوا هذا الالتماس مكانه في ليالي الوتر، وأكد الوتر مكانه في ليلة 27، في ليلة 27 فأنا أكدوا هذه الليالي، ولهذا جزم بها بعض الصحابة. وعلى الإنسان أن ينشغل بالعبادة وأن ينشغل بالطاعة ولا علاقة له بالعلامة، فإن الإنسان إذا اجتهد في الطاعة فقد أدركها لا محالة إن شاء الله، إن كان مخلصا في التماسه هذا. لكن ماذا يستفيد لو كان نائما ثم رأى تلك العلامة صبيحة هذه الليلة وقد فاته القيام والدعاء وغير ذلك؟ ماذا يستفيد؟ فلا ينشغل الإنسان بغير الطاعة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أيقظ الأهل وأحيا الليل وشد المئزر. هكذا ينبغي أيها الأحبة أن ننشغل بالعبادة والطاعة في هذه الليالي، لا في أننا نخرج كل ليلة لنتحرى هل كانت هذه الليلة هي ليلة القدر أم لا. ولا شك أن العلامات موجودة وموجودة في الأحاديث الصحيحة، ولكن ينبغي الإنسان أن يعتني بما أمر به النبي وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل في هذه الأيام والليالي، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من بلقاس من الأخ أبي أنس، يقول شيخنا بعض الإخوة يجمعون زكاة الفطر نقودا تقدر ب25 جنيها، هو نصاب صاع الأرز، ثم يشترون بالأموال أرزا وعدسا وغيرها من الأصناف التي تتفاوت في السعر والنصاب، فهل يجوز ذلك الفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، لا إشكال في ذلك، الإخوة يشترون هذه الأشياء ثم يوزعونها على الفقراء والمساكين، لا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من القاهرة من الأخ أبي محمد، يقول شيخنا إذا شربت والمؤذن في منتصف الأذان فما هو حكم صيامي إذا وقع مني ذلك عن طريق الخطأ وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الأذان هو الأذان أذان الراديو وغير ذلك من هذه الأذانات الموجودة فإنها أبنها على الظن، فالعلماء قالوا يسمح في مثل هذا، لو شرب والأذان يؤذن يسمح في مثل هذا، بيد أن الاحتياط أن الإنسان يمسك عن الطعام والشراب مع أول الأذان، هذا هو الاحتياط، لكن لو شرب أثناء الأذان فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر ممن رمز لنفسه بعين ميم، يقول شيخنا أنا طالب جامعي وأريد أن أستثمر وقت الإجازة في تعلم للعلوم الشرعية لتصحيح عقيدتي، فما هي نصيحتكم وتوجيهكم لي فيما يتعلق بالكتب التي أقرأها والشروحات التي أسمعها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، جزى الله خيرا ولدنا هذا الطالب الجامعي خير الجزاء على حرصه على أن يستفيد بالأجازة في دراسة العلم الشرعي، والذي ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا سواء كان طالبا أو مدرسا، كان فلاحا أو كان مهندسا، كان طبيبا أو كان عاملا، أيا كان موقع الإنسان، فإن المسلم لا ينفك عن الحاجة إلى معرفة دينه في عقيدته في عبادته في طاعته في معاملته، حتى مع زوجاته حتى مع زوجته حتى مع جيرانه حتى وهو يبيع في السوق وهو وغير ذلك من هذه الأشياء، كما نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. ولقد كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه، فيتعين على الجميع طلب العلم الشرعي ويكون واجبا فيما يحتاج الإنسان إليه، ويكون مستحبا أو فرض كفائي على غير ذلك على حسب ما يتعلق بنوع المعلوم الذي يحتاج الإنسان إليه. وعليه فإن ننصح ابننا هذا بأن يأتي شيخا من مشايخ السنة ويعرض أمره عليه وحاله عليه ليعرف مستواه، ثم يضع الكتب التي تناسبه في ذلك من كتب العقيدة كرسالة ثلاثة الأصول ورسالة القواعد الأربع ورسالة الأصول الستة والأربعين النووية وغير ذلك من هذه الكتب التي يحتاج إليها طالب العلم في هذه الفترة، منهج السالكين للعلامة السعدية رحمة الله عليه في الفقه، ويهتم أيضا بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وغير ذلك من هذه الكتب التي سينصح به شيخه إن شاء الله في هذا. فأول مسألة ننصح ولدنا أن يأتي شيخ سنة شيخا سلفيا ثم يستنصح في ذلك وسيعطيه ما يحتاج إليه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أبي المنذر، يقول شيخنا هل يعد من الغيبة ذكري لظلم وقع علي من بعض الناس دون تعيين أسمائهم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا من الغيبة طالما أنك لم تذكر اسما ولم يعرف من تحدثه هذا الشخص ولو بالوصف. فإن كنت تذكر أنك ظلمت مثلا من أحد الناس فعل معك كذا وكذا وكذا، فهذا لا بأس ولا حرج، ولا بأس بالتسمية إن كانت على وجه استنقاذ حقك ممن ظلمك، إذا كان الكلام لمن يقدر على تخليص حقك فهذا لا بأس ولا حرج أن تذكر الاسم، وهذه لمصلحة شرعية، وهذه لمصلحة شرعية. كذلك أيضا إذا كان هذا الشخص شخصا خطأه وظلمه ظلما عاما فتحذر الناس من ظلمه، فهذا لا بأس ولا حرج أيضا أن تذكره ليعلمه الناس جميعا حتى لا يتعاملوا معه. فإن الدليل الشرعي قد دل على جواز ذكر الرجل بما يكره إذا كان يتعلق ذلك بمصلحة شرعية، أما إذا لم يكن يتعلق بمصلحة شرعية فلا يجوز الإنسان أن يذكر أخاه بما يكره، كما جاء في الحديث الصحيح، وأن هذا حد الغيبة. والله عز وجل يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من مصر من الأخت أم شويرية، تقول: شيخنا هل قراءة سورة الملك وسورة الكهف قبل النوم يوم الجمعة من السنة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما قراءة سورة الملك قبل النوم فقد جاء فيها بعض الأحاديث عند الترمذي وغيره، وقد حسنها جماعة من أهل العلم مع سورة ألف لام ميم تنزيل، كما جاء عند أحمد والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والحديث قد حسنه وصححه جماعة من أهل العلم. وأما عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فقد ورد في ذلك أحاديث، وإن كانت كلها لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها يفيد حكما، لا سيما وقد ثبت عن بعض الصحابة التعبد لله عز وجل بذلك، كما جاء في أثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره، ومثل هذا قد يكون له حكم مرفوع كما نبه على ذلك بعض أهل العلم. وحينئذ لا حرج ولا بأس بقراءة هذه الصورة يوم الجمعة وبقراءة صورة الملك قبل النوم، لأن الأحاديث في هذا تحسن بطرقها، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم أحمد، تقول: شيخنا امرأة نزفت بسبب الحمل في نهار رمضان، وقال لها الطبيب بأن هذا الدم ليس حيضا ولا سقطا، فهل هذا الدم أفسد صيامها؟ كما قامت بأخذ حقنة ولبوس لتثبيت الحمل أثناء صيامها، فهل الحقنة واللبوس من المفطرات وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، ليست الحقنة من المفطرات ولا التحاميل هذه من المفطرات، ولا الدم الذي ينزل على الحامل إذا كان ينزل عليها بعض الدم ليس هذا أيضا دم حيض، وعليه فلا حرج في صيام أختنا مع نزول الدم ومع أخذ هذه الأدوية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: شيخنا ما هو الدليل على سنية الغطرة التي توضع على الرأس وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، من قال بأن الغطرة سنة أصلا حتى نطلب الدليل عليها؟ ليست الغطرة أو العمامة من السنة القولية التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وإنما لبس النبي العمامة نعم، وهذه كانت من عادات قومه، ولهذا يقول العلماء بأنها سنة عادية وليست سنة تعبدية، ولكن يلبسها من يلبسها من أهل العلم لأنها صارت سمتا لأهل العلم، ولكل أصحاب صنعة ما يميزهم، وأهل العلم لهم وقار ولهم سكينة، فيلبسون هذا من باب أنه صار سمتا متعارفا عليه عند أهل العلم، ومع ذلك لا يلزم أحد بهذا. فمن كان من أهل العلم حاسر الرأس فلا حرج، لابسا قلنسوة فقط فلا حرج، لابسا عمامة فلا حرج، والأمر في ذلك واسع. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة فجعل ذؤابتها من تحت الحنك، وورد أنه جعل طرفي العمامة بين كتفيه، وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان حاسر الرأس، كل ذلك لا بأس به ولا حرج. فليس لبس العمامة من السنة التعبدية، وإنما هي من السنة العادية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق فيها عادة قومه، فلا حرج. والله إن كان أهل العلم في بلد في من يلبس القلنسوة وفي من يكون حاسر الرأس وفي من يلبس الغوطرة وغير ذلك، فالأمر في ذلك واسع. وإن كان في بلد سمت أهل العلم أنهم يلبسون الغطرة فإنه يعتد هذا السمت حتى لا يخرج عن سمت أهل العلم. على كل، فهذا من أنواع المروءة التي يكون عليها أهل العلم، وليست من اللوازم ومن الأمور التي يشدد فيها، لأنه لم يثبت في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك. وإن كان البعض قد صنف في بعض ذلك مصنفات وجعل العمامة من السنة التعبدية، لكن الصحيح أنها من السنة العادية وليست من السنة التعبدية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول شيخنا: ما حكم ما يفعله بعض الإخوة من قراءة الرقية الشرعية على ماء ويشرب منها المسحور؟ هل يعد هذا من البدع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لا حرج في ذلك، فإن الرقية الشرعية التي يلتزم فيها الإنسان الأوراد الشرعية وغيرها من الأدعية المشروعة والمباحة لا بأس ولا حرج. وقد جوز كثير من أهل العلم أن تقرأ ذلك على ماء مع النفث فيه ثم يشرب الإنسان من هذا الماء، فلا حرج. وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، ثم قال: لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: شيخنا، هل يدخل في باب الموازنات انتفاعنا بكتب بعض العلماء كالحافظين ابن حجر والنووي مع كونهما على طريقة الأشاعرة في باب الصفات؟ وقد ذكر بعض أهل العلم عن النووي أنه أشعري، فكيف ينتفع بكتبه مع تحذير أهل العلم من كتب أهل البدع؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أولا، ليس هؤلاء مبتدعة حتى نقول يقع تعارض بين تحذير أهل العلم، كيف نجمع بين القراءة للحافظين وبين تحذير أهل العلم من كتب أهل البدع؟ فإن أهل السنة والجماعة من عصر النووي من عصر ابن حجر إلى يومنا هذا لم يبدعوا الحافظين، وإنما يبدع الحافظين الحدادية الغلاة في التجريح، ولكن أهل العلم ينبهون على أخطائهما، وذلك لأنهما لم يقصدا مجانبة أهل السنة والجماعة في ذلك، وإنما تحريا الحق ولكنهما لم يبلغا، فيكون هذا من الزلات وليس من الانحراف. فإن كل منهما له جهد عظيم في السنة وتحرير السنة والتقعيد للسنة، وليس على منهج الأشاعرة يتحرون قواعدهم ويدعون إلى منهجهم وينطلقون من قاعدتهم، وإلا كانوا أشاعرة. ومن قال من العلم بأن النووي مثلا أشعري أو كذا، فهذا إنما يقول من باب التحذير مما كتب في باب الصفات، وإلا فإن الإنصاف أن يقال هؤلاء وافقوا الأشاعرة في بعض مسائلهم، ولكنهم ليسوا أشاعرة ينسبون إلى هذا المنهج بقواعده وأصوله. وفرق بين أن نقول وافق الأشاعرة في كذا أو أنهما على مذهب الأشاعرة يدعوان إليه، مع أنه قد ثبت أن النووي رحمه الله تعالى قد رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة قبل أن يموت بأربعة أشهر، وقد صنف في ذلك رسالة في هذا. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإنه مات على ما مات عليه، وهؤلاء قد أراد الحق وإنما أخطأ. وإننا لنتبع كلام علمائنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي في الحكم على العلماء، وطالما أن علماءنا قد قالوا بالانتفاع بما عند هؤلاء من علوم نافعة فيما كتبوه ودونوه مع اجتناب ما عندهم من مخالفة المذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، فإننا نتبع علماءنا في الأحكام. نحن نتبع علماءنا في الأحكام، علماء الأمة، علماء القرن. فإذا كان أفذاذ الأمة في هذا العصر وقبل هذا العصر من عهد ابن عبد الوهاب ومن بعده، ومن عهد ابن باز والألباني والعثيمين، وكل هؤلاء ما بدعوا هذين العالمين الجليلين، وإنما حذرا من أخطائهما فقط، فإننا نتبع أحكام العلماء ولا نستقل بأحكام بعيدا عن كلام أهل العلم. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أسيوط من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا ما حكم التدرج في دعوة أصحاب المعاصي كتوجيه المدخن مثلا إلى تقليل التدخين شيئا فشيئا حتى يقلع عنه تماما وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما أن الإنسان يتلطف بالمدعو وينتقي من الأساليب أفضلها وأحسنها وأقربها إلى قلب المدعو فهذا أمر دعا إليه الشارع، كما قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فهذه الدعوة بالتي هي أحسن دعوة مباركة ولا إشكال في ذلك. لكن التدرج في الأحكام بمعنى أن تقول له لا تشرب من الخمر إلا كأسا ولا تشرب من السجائر إلا سيجارتين يوميا أو كذا فهذا لا يجوز، لأنه إذا ثبت تحريم الشيء فينبغي أن تدل المدعو إلى التحريم ثم تنصحه ثم تعظه ثم ترقق قلبه، لكن قل له هذا حرام وينبغي أن تقلع مباشرة، والله عز وجل قد مدح المؤمنين إذا سمعوا الحكم الشرعي فقال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وعليك أن تقول سمعنا وأطعنا إذا سمعت قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إن شاء الله عز وجل أن يشرح صدر هذا للامتثال شرح صدره، وإلا فإنك مهما فعلت معه ولو نصحته بأن يقلل مهما فعلت معه فإنه لن يستجيب لك إلا إذا كان الله قد شرح صدره، ومن شرح الله صدره فإنه لا يتناول ولو سجارة واحدة، فينبغي أن تبلغ له حكم الله ثم تحف هذا البلاغ بالأسلوب الطيب المبارك وبالموعظة الحسنة وغير ذلك من الأساليب التي تفتح قلبه، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخ أبي محمد، يقول شيخنا وفقكم الله أرجو الدلالة على كتاب حررت فيه مسألة التفريق بين دار الإسلام ودار الكفر.
الحمد لله رب العالمين. أدلك على كتب أهل السنة والجماعة، فهي وإن كانت أحرفا قليلة إلا أنها حوت الضابط في ذلك، وأن دار الإسلام هي الدار التي تظهر فيها شعائر الإسلام من أذان وإقامة وجماعة وغير ذلك، وأن دار الكفر هي الدار التي تظهر فيها شعائر الكفر، حتى ولو كان الذي يحكم دار الإسلام كان حاكما كافرا، فليس العبرة بمن يحكم وإنما العبرة بالشعائر الظاهرة، وهذا قد حكى الإسماعيلي الإجماع عليه وبين أنه قد خالف في ذلك المعتزلة عليه من الله ما يستحقون، فكتب السنة والجماعة كافية في هذا، وليست المسألة مما احتاج إلى بسط حتى تؤلف فيها كتب خاصة، وإنما المسألة تحتاج إلى ضابط لا إلى كتب، والضابط ظهور شعائر الإسلام والحمد لله. وكما قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه المسألة لا تشكل، انظر إلى بلاد المسلمين التي تظهر فيها الشعائر، مصر باكستان كذا هذه بلاد الإسلام، أمريكا وكذا بلاد كفر، فالأمر واضح والحمد لله. فإذا كانت الشعائر ظاهرة في البلد فالبلد بلد الإسلام، وإذا كانت شعائر الكفر ظاهرة في بلد فالبلد بلاد كفر، فالأمر يحتاج إلى ضابط لا إلى مجلدات، وإنما كثر هذه النقطة وجعلها بحرا أهل البدع والأهواء حين توصلوا إلى تكفير المجتمعات وتكفير الحكام بسبب بعض الأمور كالحكم بغير ما أنزل الله، ولا يحكم على الدار بمجرد الحكم ولا بمجرد الحاكم، وإنما يحكم على الدار بالشعائر الظاهرة من الإسلام أو من الكفر، وإلا فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عصى الله، ولا تكون الدار دار كفر لمعصية حاكم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من القاهرة من الأخ أبو محمد، يقول شيخنا كيف نرد على من يقول إن صورة الحاكم المتغلب هي ما حدث من بني العباس مع بني أمية، فكان المنازع يرى من لا يحكم بالشرع فجاء ليحكم وهو بالشرع وسفك في سبيل ذلك الدماء، فرأى أهل الحل والعقد ولايته حقنا للدماء، فمن أراد القياس فلا بد من قياس كامل وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يا أخي السائل، لابد أن تعلم أنه فرق بين قاعدة وتمثيل، بين أصل وضابط، وبين وقوع قضية عين. فإن القاعدة والضابط عند أهل السنة والجماعة في الحاكم المتغلي من هو؟ هو أن يكون من بني العباس؟ لا، وإنما الحاكم المتغلب هو الحاكم الذي يتغلب بسيفه على حاكم وعلى الناس فيستتب له الأمر وتكون له الشوكة، سواء كان هذا الحاكم ظالما، كان عربيدا، كان عادلا، كان كذا كان كذا، لا ينظر إلى الغرض، ينظر إلى شيء واحد يا أخي بارك الله فيك، ألا وهو إسلام الحاكم أو كفره. فإن تغلب الكافر فليس حاكما شرعيا، وإن تغلب المسلم فالحاكم حاكم شرعي. فينظر هنا إلى الحاكم هل هو مسلم أم كافر. أما المسلم فإنه تثبت له الإمامة بالتغلب ولو كان فاجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا حصل الكفر البواح من هذا الحاكم وصار كافرا، كفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، لم يكن حاكما شرعيا، إنما تغلب ليحكم بأنزل الله، تغلب ليفجر، تغلب ليفعل كذا، تغلب ليأخذ الإتاوات، المهم تغلب لأي غرض من الأغراض واستتب له الأمر وصارت له شوكة، وجب السمع والطاعة ولو كان صاحب بدعة. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا هل على المرأة إثم إن هي هجرت غرفة زوجها ونامت في غرفة أخرى نظرا لكونه دائم الشك فيها والاتهام لها بالباطل، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. والله لو كان هذا الزوج ظالما لزوجته ويتهمها كثيرا وقد بررت نفسها ولم يستجب، فإن رأت الزوجة حينئذ أنها لو هجرته نفعه ذلك ورجع ورعوى، فحينئذ لا بأس ولا حرج أن تستعمل هذا معه بعض الأيام من اليوم أو من اليومين أو من الثلاثة أيام. أما إذا كان سيزداد عتوا فلا حاجة لها إلى ذلك ولا ينبغي لها أن تهجره، ولكنها بعد ذلك إما أن تصبر وإما أن تطلب الطلاق إذا رأت المصلحة بذلك. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول: شيخنا رجل ظاهر من امرأته ويريد أن يكفر لكنه حاليا عاجز عن الصيام بسبب عمله الشاق الذي يقوم به، علما بأن هذا العمل الشاق ينتهي منه بعد شهرين أو ثلاثة ثم بعد ذلك يستطيع الصيام، فهل يؤخر الصيام لحين القدرة عليه أم أنه يلجأ للإطعام باعتبار عجزه الحالي عن الصيام؟ وهل في تأخيره للصيام لحين القدرة إضرار بالزوجة أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. كفارة الظهار معروفة كما بين الله عز وجل في كتابه: فتحروا رقبته من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتبعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وعليه فإذا كان قادرا على الصيام في المآل لا في الحال نظرا لاشتغاله ببعض الأشغال، فإنه ينتظر حتى يفرغ من هذا العمل أو يتوقف عن هذا العمل مدة صيامه ثم بعد ذلك يعمل. إذن إذا كان عجزه عجزا طارئا فالذي يظهر لي أن الصيام لا يسقط عنه لأنه مستطيع، والله عز وجل يقول: فمن لم يستطع. أما إذا كان مستطيعا الصيام فإنه يصوم ولا يؤخر هذا الصيام طالما أنه يكون شهرا أو شهرين، ولو توقف عن العمل في هذا فلا حرج ولا بأس إذا كان ذلك سيؤدي إلى ضرر الزوجة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: شيخنا امرأة أتمت صيام اليوم ثم وجدت أثر دم الدورة الشهرية بعد المغرب ولكنها لم تشعر متى نزل الدم بالضبط وتشك أنه قد يكون قبل المغرب، فهل يجب عليها إعادة صوم هذا اليوم؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المرأة التي رأت الدم بعد المغرب وهي تشك هل نزل قبل المغرب أم لا، هذه المرأة حالها فيه تفصيل. إن غلب على ظنها شيء عملت به وبنت عليه، فإن غلب على الظن أن الدم نزل قبل المغرب عملت بذلك وأعاد وصامت يوما مكانه، وإن غلب على ظنها أن الدم نزل بعد المغرب فإن تعمل بذلك ولا شيء عليه. أما إذا لم يترجح عندها شيء ولا تدري فحينئذ تبني على اليقين. ألا وهو ماذا اليقين؟ ماذا اليقين؟ طالما أنها رأت الدم بعد المغرب فإن يكون قد نزل بعد المغرب، ولو أنها احتاطت فصامت يوما مكان هذا اليوم لكان أفضل وأحرى لها، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول شيخنا أحد الإخوة يسأل هل يجوز للمسافر أن يصلي التراويح بعد المغرب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا كان الإنسان مسافرا وصلى العشاء مع المغرب جمع تقديم فله أن يصلي التراويح بعد هذا، لأن العبرة بالصلاة وليس بالوقت. وطالما أنه مسافر فوقت المغرب وقت للعشاء ووقت العشاء وقت للمغرب، فإذا أراد أن يجمع جمع تقديم جمع أو جمع تأخير جمع، فإذا صلى العشاء وجمعها مع المغرب جمع تقديم فلا حرج أن يصلي التراويح بعد صلاة العشاء، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ فائيل، يقول شيخنا هل يجوز له أن يسلم بالصوت العادي عند دخوله المسجد وعند خروجه على جميع الناس فيه، علما بأن إمام المسجد يكره هذا السلام بناء على إزعاج من في هذا المسجد، ولكن المغير بحيث إذا سلم أحد الإخوة على غيره سمع صوته آخرون، والناس في هذا المسجد يعرف بعضهم بعضا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ومن حرج على المسلم إذا سلم على الناس إذا دخل المسجد وسلم إذا خرج؟ فقد جاء الحديث فليست الأولى بأحرى أو بأولى من الآخرة، وما الحرج في ذلك؟ لا حرج، ولا ينبغي الإمام أن ينزعج ممن يحيي السنة. فإذا دخل الواحد المسجد سلم ولو رفع صوته، وإذا خرج سلم ولو رفع صوته، ولا حرج في ذلك والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الفيوم من الأخ مؤمن، يقول شيخنا هل يجوز أن أقول لشخص ما أنا متوكل على الله ثم عليك، وما حكم قول أحدهم هيا نتوكل على الله؟
الحمد لله رب العالمين. التوكل الذي هو عبادة وهو عقد القلب على التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه مع أخذ الأسباب، هذه عبادة يختص الله عز وجل بها، فلا يجوز أن أقول أتوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة والله يفرض بها. يا أيها النبي حسبك الله، ومن يتوكل عليه فهو حسبه. فالتوكل والحسب إنما هو عبادة يختص الله عز وجل بها، فلا يصح أن تقول أتوكل عليه ثم عليك. لكن حينما تقول مثلا أعتمد على الله ثم أعتمد عليك فلا حرج، إذ الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق لا بأس به ولا حرج. أما التوكل الذي هو عبادة فلا يكون إلى الله عز وجل، ولهذا لا تقول أتوكل عليه ثم عليك، مثل ما تقول أصلي لله ثم لك، لا هذا ما يكون، أو أدعو الله ثم أدعوه، هذا لا يكون، هذا لا يكون. فإذا التوكل عبادة فلا يجوز لك أن تتوكل على غير الله عز وجل. إنما التوكيل نعم توكل شخصا فيما يقدر عليه، هذا لا بأس به ولا حرج والله أعلم. وقول أحدهم هيا نتوكل على الله، يعني إذا كنت تقول له هيا بنا نتوكل على الله، أي كل منا يتوكل على الله عز وجل ويعقد قلبه على هذا التوكل ويعتمد على ربي سبحانه وتعالى ولا نتوكل على غيره، فهذا لا بأس به ولا حرج والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بيلا من الأخ أبو رميساء، يقول شيخنا لم أفهم الفرق بين الغضب والتسخط على القدر وبين الألم والحزن الحاصلين مع الصبر، واللذين هما ضد المقدور وفيهم تمني عدم حدوث المقدور، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أن يتسخط الإنسان على ما نزل به من بلاء أو شر به قدره الله عز وجل فإن هذا لا ينبغي، لأن هذا يتنافى مع الصبر، يتنافى هذا مع الصبر والرضا، ولا ينبغي للإنسان أن يكون هكذا، بل إذا نزل به بلاء أن يصبر. فهذا التسخط اعتراض، هذا التسخط عدم صبر، فضد الصبر الجزع والتسخط، فلا ينبغي أن يكون ولا يجوز. والصبر هو حبس النفس على رضا الله سبحانه وتعالى إذا ردت به مصيبة، كما قال سبحانه: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله أن هذه المصيبة عند الله يهدي قلبه. وأما الألم والحزن الذي قد يحصل للإنسان نتيجة هذا المصاب مع صبره ورضاه، فإن هذا أمر طبيعي وأمر فطري ولا حرج ولا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في موت إبراهيم: وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، لكن القلب راض والإنسان صابر، قد حبس جوارحه وحبس قلبه وحبس أعضاءه على الصبر، ولم يتسخط التسخط الذي يخرجه عن حد هذا الصبر، فلم يلطم خدا ولم يشق جيبا. هذا هو الفارق. فهذا الألم والحزن الذي يحصل الإنسان نتيجة المصيبة هذا أمر طبيعي، طبيعي أن الإنسان قد يحصل له مثل هذا، وهذا لا حساب عليه ولا مؤاخذة عليه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من طلخة من الأخت أم آلاء، تقول: شيخنا، أعلم أن الدين يسر والدين المعاملة، فكيف نكفر ونبدع ونهجر أشخاصا نراهم على خير في الدين والمعاملة والحياة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. من أجل اليسر يا أختي، بارك الله فيك، من أجل اليسر يبدع المبتدع ويهجر المبتدع الذي امتدت سمومه إلى الناس، حتى يحصل حجر لهذا الشخص وأقواله وكتبه ورسائله وفتاويه فلا تصل إلى الناس. أنا أسألك سؤالا هداني الله وإياك: الدين يسر والدين المعاملة، فهل يجوز لنا أن نحذر من البلطجية والسرقة والعرابيد وغير ذلك؟ هل يجوز لنا أن نحذر؟ إن كان جوابك نعم فنقول: كيف نعم والدين يسر؟ فإن قلت: لا فرق بين هؤلاء أصحاب المعاصي وبين هؤلاء أصحاب البدع، نقول: فعلا أحسنت، فرق بين أصحاب المعاصي وأصحاب البدع في أن أصحاب البدع أشد شرا من أصحاب المعاصي، إذ المعاصي كل يعرف أنها معاصي، فمن زنى فإن الناس يستقبحون الزنا، ومن قتل فإن الناس يستقبحون القتل، ومن أكل أموال الناس بالباطل فإن الناس يستقبحون هذا. ما سمعنا رجل يقول: اللهم ارزقني ولدا زانية، ولا سمعنا رجلا يقول: اللهم ارزقني بنتا راقصة، ولا سمعنا رجلا يقول: اللهم ارزقني ولدا عربيدا. أما البدع فلما كانت تضاهي الشرعية عند أصحابها كانت أشد خطرا، لأن الناس يتعبدون الله بما لم يأذن به الله، متقربين بذلك إلى الله، سالكين في ذلك الطريق إلى الله، ظانين أنهم بذلك يتقربون إلى الله عز وجل. فالذي يقول: مدد يا بدوي، مدد يا حسين، الناس تظن أن هذا خير وأن هذا من محبة الصالحين. الذي يطوف حول قبور الموتى، الناس تقول: خير، هذا من محبة الصالحين. إذن يكون شرهم أشد ولا لا؟ فإن قلت: نحذر من كل من يضر الناس ويضر المجتمع، قلنا: والمبتدعة يزيد عليهم أنهم يضرون الناس، يضرون الناس في دينهم، أنهم يضرون الناس في دينهم بجوار أنهم يضرون الناس في دنياهم. وعليه فإن التحذير من أهل البدع وهجر أهل البدع من يسر الشريعة، أما ترك ذلك من التميع، وفرق بين التميع وبين اليسر. اليسر هو دين الله عز وجل، لما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة: إن هذا الدين يسر. عرفت الفرق يا أختاه بين اليسر الذي هو موافقة الشرع، وبين التميع الذي هو الخروج عن الشرع، عرفت الفرق بين اليسر في التحذير من أهل البدع حتى لا يقتدي الناس بهم، فيكون هذا من باب التيسير على الناس، لأن البدعة لها شؤم عظيم. البدعة تؤدي إلى بعد الناس عن دينهم الصحيح، وبالتالي فإن أهل البدع خطرهم عظيم على الأمة وعلى المجتمع وعلى الدين وغير ذلك. أما تكفير الشخص فإن التكفير له حكم آخر غير التبديع، فإن التبديع ليس إخراجا من الملة، أما التكفير هو إخراج من الملة، فلابد أن تتوافر شروط لائقة وأن تجتنب موانع مناسبة في مسألة التكفير، كما أنه ينبغي أن تكون هناك أيضا شروط تتوافر في التبديع وموانع أيضا تجتنب في التبديع، لكن أمر التكفير أشد، إذ هو إخراج الإنسان من ملة الإسلام. فلا تظن بارك الله فيك وهداك الله أن تبديع المبتدع وأن التحذير من المبتدع وأن هجر المبتدع أمر فيه قسوة. هل ترين أختاه أنه لو أقيمت الحدود فرجم الزاني أو قطعت يد السارق أن ذلك وحشية، أم أن ذلك حفظ للأمن في الناس، وأنه حين تقطع يد السارق فلن تقطع إلا يد سارق واحد، وحين يرجم زان فإنه لن يرجم إلا زان واحد أو العدد القليل، أما المجتمع فسيرتدع، فيتكون إقامة الحد تطهيرا للزاني وزجرا لغير الزاني ألا يفعل هذا. ولهذا قال العلماء الحدود زواجر وجوابر، فأمن الأمة وأمن المجتمع ليس إلا في مدح الصالحين والعلماء وأهل السنة والثناء عليهم وتمكين الناس منهم والتحذير من العصاة وأهل البدع والتحذير من أهل الأهواء وحجر الناس عن التلقي عنهم حتى يبقى الدين الصحيح السليم في الناس، فحينئذ يعم الأمن والأمان ويرتفع الفساد والإفساد. وفقني الله وإياك وكل مسلم لمعرفة دينه والرد على أهل البدع والأهواء والقيام بحراسة الدين التي قام بها سلفنا الصالح رحمهم الله. واعلم يا أختاه أن أول من حذر من أهل البدع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين حذر من الرجل الذي قال اعدل يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم أيخرج من ضئدي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم إلى آخر الحديث. وكما حذر الصحابة من أهل البدع، وأول حديث في صحيح الإمام مسلم لما بلغ عبد الله بن عمر شأن القدرية قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، فلا يستقيم دين الناس ولا يسلم للناس دينهم ولا دنياهم إلا بالتحذير من أهل الفساد، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم ونفع الله عز وجل الأمة بكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول شيخنا إحدى النساء يسألن أنا وزوجي نملك الحيوانات الأهلية، فهل يجوز له أن يهدي واحدة منها لمن أراد بدون الإذن مني، وكذلك هل لي أن أفعل كذلك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. نعم، إذا كنتما شريكين في هذه الحيوانات وكل منكما قد أذن لصاحبه بأن يهدي لزميله أو صاحبه إذا أراد فلا حرج ولا بأس. أما إذا لم يكن هناك إذن عام ولا خاص فلا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في هذه الأشياء إلا بالرجوع إلى الشريك الآخر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أصوان ممن رمز نفسه بصاد ميم، يقول شيخنا في صلاة التراويح في المسجد تقام بعد العشاء مباشرة عندنا ويكون هناك نصف ساعة، هل يصلي معهم؟ وأيضا يقام صلاة في الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة، بعض الشباب يقيمون صلاة، هل يصلي معهم أم يصلي في البيت، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا في العشر الأواخر فإن النبي كان يحيي الليل كله، يحيي الليل كله، وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خرج أحدكم الصبح فليوتر البركعة، فإذا صلوا في أول الليل وبعد ذلك بساعة، المهم أنهم أحيوا الليل بالصلاة، فهذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله. أما ما يفعله بعض الناس اليوم في العشرين الأول أنهم يصلون تراويح ثم يعودون يصلون بعد
ساعة أو بعد ساعتين فإنه يترك هذا، ومن أراد أن يصلي بالليل صلى وحده في البيت ولا يجتمع الناس على صلاتين، والله أعلم. والذي أرى أن هذا الأمر إنما انتشر من بعض الحزبيين أرادوا أن يجمعوا الشباب على صلاة أخرى حتى يتم تجنيدهم في هذه الجماعات. أكثر هذه الصلوات إنما حصل في مساجد الحزبيين أو في مساجد بعض الجهال. فإذا كانت العشرون الأول اكتفينا بصلاة التراويح، ولو كانت صلاة التراويح قصيرة على حسب حاجة الناس، ثم من شاء أن يصلي في بيته صلى، لكنه لا يعيد الوتر إذا أوتر مع الجماعة في أول الليل. أما في العشر الأخير فإن تتميز بإحياء الليل، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من بيلا من الأخ أبو رميساء، يقول: شيخنا عندنا مسجد وليس به عداد للكهرباء، ولكننا نستعمل الإضاءة وبكثرة وأيضا المراوح، فما حكم هذا العمل؟ وهل هذا يعد تعديا على مال الدولة أم لا؟ وهل يباح للمسجد ما لا يباح لغيره؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. يرجع في ذلك إلى نظام الدولة. لو أن الدولة استثنت المساجد فلا بأس، أما إذا لم تستثن المساجد واعتبرت الدولة أن هذه مخالفة فهذه مخالفة، وينبغي أن يذهب أهل المسجد إلى شركة الكهرباء. يرجع في ذلك إلى القوانين والأنظمة في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهرية، يقول: شيخنا إذا سجد الإنسان سجود تلاوة في الصلاة ثم نسي تكبيرة الانتقال عند القيام، فهل يسجد للسهو أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إذا سجد الإنسان سجود تلاوة في الصلاة ثم نسي تكبيرة الانتقال عند القيام فلا سجود للسهو، فلا سجود للسهو في هذا، والله أعلم، عند من يرى أنها سنة. أما من يرى أنها واجبة، من يرى أنها واجبة أي التكبيرات الانتقال واجبة، فحينئذ يسجد للسهو، فحينئذ يسجد للسهو، فعلى حسب المذهب في ذلك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا شيخنا من الدقهلية، يقول: ما حكم العيدية؟
الحمد لله رب العالمين. العيدية عندنا يعني ما يعطيه الإنسان لأولاده أو أقربائه أو كذا في يوم العيد من باب إدخال الفرح عليه، لا بأس ولا حرج، فهذا يوم فرح وسرور وحبور وإدخال السرور على الأولاد وغير ذلك، فأعطهم، لكن أوصهم بأنهم لا يشترون به أشياء فيها المعاصي أو فيها ضرر، لأن أولادنا للأسف الشديد يوم العيد يكثر شراؤهم لما فيه ضرر ولما لا منفعة فيه ولما فيه معصية، فإما أنه يشتري تمثالا كالعروس وكذا، أو يشتري ما فيه ضرر كبعض المسدسات أو البنادق التي فيها خرز قد يفقأ عينا وقد يكسر سنا والنبي نهى عن ذلك، أو ما لا نفع فيه على الإطلاق. أما ما فيه نفع كان تشتري البنت مثلا أدوات مطبخ صغيرة لتتمرس على هذا، أو يشتري مثلا الولد بعض الأشياء النافعة يعني إلاه لكن له نافع أو مباح، فهذا لا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. أيضا يسأل من الدقهلية، يقول: لو أن أرحاما وبيننا خلاف على أرض ولكني أصلهم فأرسلوا إلي ألا أذهب إليهم مرة أخرى، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله
خيرا. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا على أنك أنك تصلهم ولو قطعك وواصل هذا، فإذا مررت بأحدهم فسلم عليه ولا تذهب إليهم، طالما أنهم لا يريدون الذهاب إليهم فلا تذهب، لكن إن لقيت أحدهم فسلم عليه، وأعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعه الناس أو قطعه رحمه وصلهم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يسأل عدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: شيخنا عندنا في روسيا انتشر مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فعندنا إذا لم يرفع إمام المسجد يديه عند الركوع بعد الركوع وبعد الرفع من الركوع وبعد القيام إلى الركعة الثالثة، فهل يجوز لنا أن نتبعه في هذا بناء على حديث إنما جعل الإمام ليتم به؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لا تتبعه في هذا، وارفع يديك أنت، لأن هذا الوارد، هذا هو الوارد، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وأما مذهب أبي حنيفة فإنه لم يصله الحديث، فالعبرة فيما جاءت به السنة. لكنني أتابع الإمام في بعض الهيئات، وإن لم يترجح عند هذه الهيئة إذا كان الدليل يحتملها، مثل مثلا جلسة الاستراحة، فلو أن إمامي تركها فإنني أتركها إذا كانت الهيئة يحتملها الدليل. أما هيئة لا دليل عليها فإن الإمام لا يتابع فيها. وأما قول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، فقد فسر النبي ذلك فقال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فلا ينبغي لك أن يسجد إمامك وأنت راكع، أو يركع إمامك وأنت قائم، أو يسجد إمامك وأنت رافع، لا ينبغي هذا، بل ينبغي أن تتبع الإمام فيما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤاله الثاني هو الأخ أبو عبد الله من روسيا، يقول: عندنا في روسيا وقت رمضان يصلي المسلمون صلاة التراويح وصلاة الوتر جماعة، وخاصة في العشر الأواخر بعد صلاة الوتر تقريبا بعد ساعة أو ساعة ونصف يصلون نوافل جماعة، فيا شيخنا ما حكم هذه النوافل في العشر الأواخر، وهل هذا الفعل مشروع، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لا بأس. كما قلنا العشر الأواخر تختص بإحياء الليل وقيام الليل إذا قامه الإنسان بصلاة بذكر بأي شيء من الطاعات، وعليه. فلو أنهم صلوا التراويح وصلوا وتر جماعة ثم بعد ذلك صلوا في البيت فلا بأس. لكن أنت هنا قلت يصلون نوافل جماعة، هل تقصد أن ذلك يكون في البيت أو في المسجد؟ لو في المسجد لا بأس ولا حرج، ولو كان ذلك في البيت فالأولى أنهم يصلون فرادى ولا حرج في ذلك، طالما أن ذلك يقع في العشر الأخير الذي يتميز بإحياء الليل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وحسن وارد من قطر من أخ أبي سعيد، يقول شيخنا: يقول البعض بين المثني على أهل البدع الداعي إلى بدعتهم وضلالهم فيما وقعوا فيه من البدع والضلال، فهذا يكون منهم، وأما من أثنى ومدح أهل بدع وليس مرتضيا ولا داعيا لبدعتهم فليس منهم، ففرق البعض بين الداعي وغير الداعي حال الثناء على المبتدع. واستشهد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو يتحدث عن الصوفية وما أحدثوه من السماع والرقص وتمزيق الثياب، وقال: والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص، غمرت حسناتهم ما كان لهم من السيئات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد، وهذا سبيل كل صالح الأمة في خطائهم وزلم. فنريد التوجيه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. قبل أن أبدأ الجواب عن هذا السؤال أقول: ينبغي للإنسان أن يعتني بفهم كلام أهل العلم، ولا ينبغي أن يسقط كلام أهل العلم على حسب ما فهم هو، بل ينبغي أن يوقع كلام أهل العلم على مواقعهم المعروفة، فإنه لا علاقة بين ما ذكره شيخ الإسلام وبين ما كان في السؤال. أولا هذا السؤال، وهو يقول بأن البعض يفرق بين المثني على أهل البدع والداعي إلى بدعتهم وضلالهم وكذا، وبين المثني عليهم والمدح لهم وليس مرتضيا ولا داعيا. نقول الفرق هو في تفاوت دركات كل من هؤلاء، فإن لهذا دركة ولهذا دركة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يكون مبتدعا ولا مثنيا على أهل البدع، ولا ينبغي للإنسان أن يكون مثنيا على البدع ولو لم يرضى بدعتهم، فإذا رضي فتلك مصيبة، وإذا لم يرضى فتلك مصيبة. إذ الثناء على أهل البدع ممنوع، فهذا رجل عرف أن هؤلاء على بدع وعلى ضلالات يثني عليهم ولو لم يرتضي بدعتهم، هذا لا يجوز أبدا. الثناء على هؤلاء على أهل البدع، الثناء على أهل البدع وتوزيع كتبهم والحضور لدروسهم وغير ذلك، كل ذلك يلحقه بأهل البدع، والسلف الصالح كانوا يلحقون الرجل بأهل البدع إذا كان مؤكلا أو مشاربا أو مخالطا داخلا أو خارجا من عندهم صارفا وجهه إليهم فهو منهم. فكان الرجل يعرف عند السلف بمخرجه ومدخله، وكما قالوا: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته فكيف بالثناء عليه. أنا أعجب من هؤلاء مثل الذين يثنون على الإخوان المفسدين أو على التبلغيين ويقولون: لسنا إخوانيين، لسنا كذا، مثل ما أقرأ لأحدهم بالأمس يقول: أنا لست إخوانيا وللأسف، وإنما أنا أمدح هذه الجماعة، حتى عنونا لكتابة بقال: الإخوان 90 سنة من العطاء، ثم يقول: أنا لست إخوانيا، ثم يقول: وللأسف. يعني للأسف لست إخوانيا. طب وعلامة الأسف؟ نحن نقول ارفع الأسف وأنت إخواني صرف، إخواني من العمق، إخواني من القلب، وليس عند السلف تفريق بين هذا وذاك أبدا، ولكنكم جهال بالسلفية وجهال بضوابط أهل العلم. أنا لست إخوانيا وللأسف. سبحان الله. طب وعلامة أسف؟ ما الذي يمنعك إذن على قاعدتك أن تكون إخوانيا وتقول أحبهم من أعماق قلبي ربما أكثر من أنفسهم؟ سبحان الله. فلا تكون بذلك إخوانيا، بل أنت شر من الإخواني، لأن الإخواني عرف شره، وأما أنت فقد يلتبس أمرك على الناس. فأنت أقول بغير أسف أنت أشر من الإخواني. فمثل هذه القواعد التي تحدثها الناس قواعد بطيلة. أما ما ذكره شيخ الإسلام في من حصل منه سماع أو تمزيق ثياب وكذا، وقد يكون من الصدق والإخلاص لأنه جاهل، إنما عمل هذا العمل وجاهل بأن هذا غير مشروع. وفرق بين الجاهل أن هذا الشيء غير مشروع، وبين العالم أن هذا غير مشروع وبدعة ثم يثني على أهلها. فهذا باب وهذا باب، فرق بين من يقول القول أو من يفعل الفعل الذي يوافق فيه أهل البدع ولا يكون عارف أن هذه بدعة وهو من أهل الصدق والإخلاص، وبين من عرف ذلك ثم أثنى ودعا وغير ذلك. فليس في كلام شيخ الإسلام ما يؤيد ما استدللت عليه. هداني الله وإياك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول شيخنا حدث إشكال كبير عندنا في مدينتنا في روسيا، مدينة أسترخان، فبعض من يذهب إلى المنهج السلفي وهم قليلون جدا، ومن حولهم الكفار، ومن حولهم من يحبون داعش، وبعضهم يحبون القاعدة، وبعضهم يدعون الناس عن طريق البدعة تحت ذريعة المصلحة، ومنهم ومنهم ومنهم، ونحن نتفرق لذلك، فنريد نصيحة من فضيلتكم لنصحنا وللتجميع بيننا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
الحمد لله رب العالمين. عجز الشيطان يا أبا عبد الله، عجز الشيطان أن يفسد عقيدتكم فأفسد بعض أخلاق بعض منكم. واعلم أن السنة تحوي العقيدة والعبادة والمعاملة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يسمح للشيطان بشيء. فأولى الناس بالأخلاق الطيبة المباركة، أولى الناس بالتآلف والتكاتف، أولى الناس بذلك أهل المنهج الصحيح السديد، أهل السنة والجماعة. طالعوا سير السلف الصالح، طالعوا تاريخهم، فإنك تجد رابطا قويا وتجد تآلفا واضحا بينا بين قلوبهم، ولو تباعدت أعصارهم وتمايزت أقطارهم. ألستم تحبون شيخ الإسلام ولستم في عصره؟ ألستم تحبون إمام أهل السنة والجماعة ولستم في عصره؟ بل إن من طعن في واحد من هؤلاء طعن فيه، ولا نزال نسترشد بكلامهم ونقتدي بهديهم ونسير على ضربهم. وما هذا إلا لأن رحم المنهج رحم عظيم، تكاتفوا، تآلفوا، تحابوا، أفشوا السلام بينكم. أنتم أولى الناس بأن تكونوا لحمة واحدة وجسدا واحدا، أنتم أولى الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أنتم أولى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. علامة يكون بينكم من التعامل ما يوغر الصدر ويفسد المودة ويضع بذرة الخلاف بينكم. إن الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يفسد عليه دينه، وقد يفسد دينه من قبيل عقيدة، فإن عجز فمن قبيل عبادة يحدث بدعة، فإن عجز فمن قبيل معاملة يحدث الشحناء والبغضاء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فأنتم أولى الناس بالمحبة والمودة والألفة. وتذكروا قول الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. تذكروا قول النبي، قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح الأخلاق والأعمال. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من كفر الشيخ، من الأخ محمد. يقول: شيخنا، أخ نصح أهل قريتي بالصلاة في الخلاء صلاة العيد، ولكنهم أصروا لمدة 3 سنوات أن يصلون في المسجد، فكان يصلي هو وأهل بيته في الخلاء، فهل هذا الفعل صحيح أم الأولى أن يصلي معهم في المسجد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. ينبغي على هذا الأخ ألا يترك جماعة المسلمين في بلدته وقريته، فإذا نصح هؤلاء بالصلاة في الخلاء والصلاة في الخلاء سنة، ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد إلا عند الحاجة، فإذا نصحهم في ذلك ولم يستجيبوا له فليصلي معهم في المسجد وليدم النصيحة لهم، ولا يترك جماعة المسلمين في بلدته ويذهب هو وأهل بيته فيصلون في الخلاء، لأن المراد من الخلاء اجتماع أهل البلدة وأهل القرية، فينتظر مع الناس ويصلي معهم ويضيم النصح لهم حتى يصلح الله عز وجل صدورهم لهذه السنة، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فادي البيلي حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه على تفضله بإجابة أسئلة سائلين المولى عز وجل، له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.